الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين ألف عين. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: تزوجت فتاة ولم أدفع لها أي مهر على شكل نقود أو ذهب، وذلك برضا الطرفين على الرغم من أنني قادر، حيث قمت بتأسيس منزل الزوجية، فهل أنقصتها حقا من حقوقها؟ وإن كنت كذلك، فهل أستطيع الآن أن أرد لها بعض الشيء أم إلى أهلها؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب أن تعطى شيئا من المال الزوجة ولو قليلا إذا رضيت بذلك، سواء كان نقدا أو متاعا كالملابس أو خليا من الذهب والفضة، وهذا كافي. فإن كنت لم تعطيها شيئا بالكلية فإنك تعطيها مهر مثل المهر الذي يعطاها أمثالها، إلا أن تسمح عنك، فإذا سمحت فلا حرج عليه والحمد لله. الله جل وعلا قال: أن تبتغوا بأموالكم. الزوج يسلم بعض المال ويتفق مع زوجها على بعض المال أو مع وليها، أو يعطيهم ما يتيسر، وإذا رضوا بذلك كفى. فإذا كنت أعطيتها شيئا من المال الذي هو غير النقود من حليم أو ملابس أو أسست المنزل لها، هذا المال لها، أعطى لها هذا الأثاث، يكون لها ملكا لها، يكون مهرا لها ولا حرج في ذلك والحمد لله. أما إذا كنت ما أعطيتها شيء بالكلية فإن سمحت عنك وأطلبت عنك المهر فلا حرج، وإن طلبت شيئا فأعطيها ما يرضيها والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: قمت بإحضار بعض الناس لكي يعملوا في إحدى دول الخليج، وأخذت منهم بعض النقود برضاهم، فهل يحق لي ذلك؟ وإن كان غير ذلك فماذا أفعل؟ يقول: قمت بإحضار بعض الناس لكي يعملوا في إحدى دول الخليج، وأخذت منهم بعض النقود برضاهم، فهل يحق لذلك؟ وإن كان غير ذلك فماذا أفعل؟
إذا كنت اتفقت معهم على إشمال معلوم من بلادهم حتى تشفع لهم، حتى توصلهم إلى الخليج وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وغير ذلك، هذا شيء لا حرج فيه، لأنك أديت عنهم مالا حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا هناك. أما إن كانت الأموال التي أخذتها من أجل الشفاعة لهم في أن يعملوا عند فلان أو عند فلان والنفقة على أحسابهم، لكن أعطوا المال لأجل الشفاعة عند فلان أو فلان حتى يستخدمهم، فلا ينبغي لك أن تأخذ المال. في الحديث: من شفع لأخي شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الزينة. فلا تأخذ عن شفاعتك مالا. أما إذا كنت خدمتهم في شيء، أعطوك المال عن خدمة، أخذت لهم الجوازات، تعبت لهم في الإقامة، عملت أعمالا كفيتهم إياها وأعطوك المال في خدمة لخدمتك فقط، فلا نعلم حرجا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم إياها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: ماذا أفعل مع بعض أفراد البيت الذين لا يصلون، مثل أخي أو زوجة أخي أو أخي أو أخي زوجتي، ماذا أفعل تجاههم إذا لم تنفع فيهم النصيحة؟
الواجب الاستماع للنصيحة وأن تنصحهم، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر نعوذ بالله، فالواجب أن تنصح لهم وأن تجتهد في ذلك حسب الطاقة، ولا تضعف ولا تدع النصيحة، ولعل الله يهديهم بأسباب. والذي لا يقبل ويعني تابعة النصيحة ولم يقبل يستحق أن يهجر حتى لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا تقبل دعواته للطعام ولا يدعى للطعام، يستحق أن يهجر، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر نعوذ بالله من ذلك. فالواجب عليك أن تناصحهم وأن تستمر في النصيحة، والذي لا يقبل النصيحة ويستمر في باطله يستحق أن يهجر. وإذا كنت تستطيع أن تؤدبه لكونه زوجة أو ولد أدبته حتى يستقيم حتى يصلي، حتى تصلي وتقوم بالواجب. وأما زوجة أخيك أو زوجة أبيك أو نحوهما ممن لا تستطيع تأديبه، فهذا على أخيك وعلى أبيك أن يقوم بالواجب، على أخيك أن يؤدب زوجته حتى تستقيم وحتى تصلي، وعلى أبيك كذلك، وهكذا عمك، وهكذا جيرانك، تنصحهم وتدعوهم إلى القوة في هذا الأمر والنشاط في هذا الأمر، لعل الله يهديهم بأسباب النشاط والقوة والتوجيه والتأديب من الزوج لزوجته، تأديبا ينفعها ويعينها على طاعة الله ولا يسبب خطرا. والله جل وعلا أمر بالتعاون بالبر والتقوى، قال سبحانه: وتعاون بالبر والتقوى. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من باب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقال سبحانه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتناصح أمر واجب، أمر لازم، وهكذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أمر لازم، مع الزوجة، مع زوجة الأب، مع زوجة الأخ، مع الأخوات، مع البنات. لكن من تستطيع تأديبها تؤدبها، كالزوجة والبنت والولد، تؤدب الجميع أدبا، يرجعهن عن، يرجع الزوجة عن التساهل بالصلاة، يرجع الولد، يرجع البنت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم الصلاة بسبع واضربوها لعشر. فالأولاد يضربون إذا تخلفوا عن الصلاة وهم أبناء عشر، يضربون على ذلك سواء كان ذكورا او اناثا، لان هذا مما يعينهم على طاعه الله ومما يسبب لهم المبادره الى الحق. فعلى وليهم ان يامرهم بذلك ويضرب من بلغ عشرا على ذلك ضربا غير مبرح، ضربا يعين على طاعه الله، ضربا يشجعهم على الخير ولا يكون في خطر. وهكذا له ان يضرب المراه يؤدبها اذا تساهلت، اذا خاف نشوزها أو ضربها، فكيف إذا تركت الصلاة؟ فالصلاة أعظم إذا لم يجد فيها النصح وتوجيه ودعوة إلى الخير، فله أن يضربها ويؤدبها ضربا غير مبرح حتى تصلي، حتى تقوم بهذا الواجب العظيم. فإن أصرت ولم تستقم وجب فراقها، لأن من ترك الصلاة كفر، الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك. فالتي لا تصلي تكون كافرة نعوذ بالله، يجب فراقها بكلية. وهكذا الزوج الذي لا يصلي وامرأته تصلي لا تبقى معه، بل يجب أن تفارقه وأن تطلب الطلاق، لأنه لا يجب إبقاؤها معه ولا يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالحاصل أن الصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، فلا بد من التأديب عليها من الزوج لزوجته، من الوالد لولده، والأخ لأخيه الذي صغير، حتى يستقيموا على الصلاة حتى ولو كانوا دون البلوغ كابن عشر ومثنى ثنتي عشرة من الأولاد والإخوة يؤدبون ويعلمون ويجهون الخير. والزوجة يجب أن تؤدب على هذا الأمر العظيم حتى تستقيم حتى تحافظ على الصلاة. فإذا أصرت على ترك الصلاة فحينئذ يجب أن يفارقها، كما أنها إذا أصر زوجها على ترك الصلاة يجب أن تتركه وتذهب إلى أهلها حتى يتوب توبة صادقة أو يفرق بينهم الحاكم الشرعي. نسأل الله في جميع الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: ماذا نفعل مع امرأة هجرت زوجها في الفراش منذ حوالي 7 سنوات ولا ترضى أن تكلمه أو تسأل عنه إذا كان مريضا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حالة سيئة نسأل الله العافية، ولكن هو إذا كان راضيا عنها سامحا عنها فلا بأس، وإلا فالواجب عليها طاعة زوجها وعدم هجره إلا من علة شرعية. فإذا كانت هجرته لأن ترك الصلاة، هجرته لأنها تبعاً يجب كفرها وردت عن الإسلام بسبب الدين والاستهزاء بالدين، أو هجرته لأنه ما قبل نفقتها ولا يعطيها حقها، هذه لها حق في ذلك. أما إذا كان هجرته بدون أسباب هذا لا يجوز لها، قد يجب عليها أن تؤدي حقه وأن تسمع وتطيع له في فراشه وغيره، وله أن يطالبها بذلك، وله أن يرفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو إلى أبيها أو إخوتها حتى يقوم عليها بما يجب، إن لم يصل معها على شيء من المال وله. أما إذا عرضها بشيء من المال واستقامت الأحوال فالحمد لله. الحاصل أن هذا يختلف، فإن كانت هجرته لكفره وضلاله أو سبه الدين أو تركه الصلاة أو كونه لم يعطيها حقها ولم يوفق عليها فهي معذورة. أما إذا كانت هجرته لغير عذر شرعي فهذا يعالج الموضوع إما بالمال وإرضاعها بالمال، وإما بواسطة أبيها وإخوتها أو بواسطة المحكمة، أو يطلقها ويعطيها الله ورث منها. هذه أمور تعالج، إذا كان الهجر بغير حق تعالج إما بالطلاق وإما بغير الطلاق ما يستطيع، وتأثم هي إذا كان هجرها بغير حق، عليها أن تتقي الله وعليها أن ترجع إلى طاعة زوجها بالمعروف وأن تؤدي حقه. إذا كان قد أدى حقها وليس هناك موجب لهجرها نسأل الله لها جميع الهداية. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، يبدو أنها من ليبيا، نسيت أن تذكر اسمها. لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: حدث مرة أن رأيت أختي أثناء الوضوء تغسل الوجه مرة واحدة وليس 3 مرات، وكذلك الأذرع مرة واحدة وليس 3 مرات، فسألتها لماذا مرة واحدة فقالت لي: إن ذلك سنة وليس بفرض، فهل ذلك صحيح وهل هو جائز؟
نعم، الواجب مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ 3 3، فالمرة واجبة فرض لا بد منها. أن يغسل وجهه مرة في الوضوء، يتوضأ ويستنشق مرة، يغسل وجهه مرة يعمه بالماء، وهكذا الذراعان يعمه بالماء مرة مرة، عشر مرة مع الأذنين، ولا سري له يعمها بالماء اليمنى مرة واليسرى مرة، هذا كافي إذا عم العضو بالماء كله. والمرتان أفضل، إذا غسل العضو مرتين والثلاث أكمل وأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يغسل 3 3 إلا الرأس يمسح مرة واحدة مع الأذنين، وأما الوجه واليدان والرجلان فكان في الغالب صلى الله عليه وسلم يغسلها 3، كل عضو 3 مرات، وهذا هو الأكمل والأفضل. فإن غسلهما مرتين أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها 3 مرات أو بعضها واحدة وبعضها مرتين وبعضها 3، كل هذا لا بأس به الحمد لله. لكن غسلة واحدة هي الواجبة، مرة واحدة يتوضأ ويستنشق مرة واحدة، يعم وجهه بالماء مرة واحدة، يمسح ويغسل ذراعيه مذراعا بغسلة واحدة، يعني يعمه بالماء من أطراف الأصابع إلى المرفق، يعني يعمه بالماء حتى يرفعه في العظم، وهكذا اليد اليسرى هذا مجزئ، وهكذا الرجل يعمها بالماء من الكعبين إلى أطراف الأصابع ويغسل الكعبين مجزئ، ولكن إذا أعاد مرة ثانية أفضل، وإعادة أعاد ثالثة يكون أفضل وأفضل.
جزاكم الله خيرا. تقول: في قاعة الامتحان يكون معي في القاعة زميلاتي لا يعرفن الإجابة وأقوم بمساعدتهم، فهل يعتبر هذا العمل نوع من الغش وبالرغم من أن القصد مساعدة زميلاتي؟ جزاكم الله خيرا.
هذا يرجع إلى النظام والتعليمات المتبعة لديكم، إذا كان النظام والتعليمات تسمح لك بمساعدة الزميلة فلا بأس، وإلا فلا تساعديها، لأن المقصود معرفة فهمها وحفظها للمواد التي تدرسها. فإذا كانت التعليمات لديكن تمنع من ذلك فلا تعلميها حتى يتبين فهمها وعلمها. أما إذا كانت التعليمات لديكن أن الزميلة تساعد زميلتها فيما قد يخفى عليها فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. تقول: عندنا عادة موجودة في بلدتي، وهي عند تقديم الأظافر نقوم بدفن الأظافر في الأرض ونقول: يا تراب اشهد يوم الحساب، فما هو رأيكم؟
لا أصل له. لو رمت الأظافر قصاصا لا بأس، لو رمتها في الأرض أو مع القمامة لا حرج، أما دفنها في الأرض لا تطلب لا ترى شيء، هذا لا أصل له، وهذا من البدع التي لا أصل لها.
جزاكم الله خيرا. تقول: أنا أحب قراءة القرآن وخاصة عندما أقوم بأعمال المنزل وفي كل الأوقات أحيانا، ولكن أثناء الدورة الشهرية أجد نفسي بدون شعور يردد لساني آيات من القرآن، وكذلك أقوم بالاستماع إلى الأشرطة أثناء الدورة الشهرية، فهل في ذلك حرج؟
لا حرج في القراءة في أعمالك، أعمال البيت من طبخ أو غيره لا حرج، وكذلك لو قرأت وأنت في حال الحيض أو النفاس فالصواب لا حرج في ذلك عن ظهر قلب، لأن الحيض والنفاس ليس مثل الجنابة، الجنابة مدة قصيرة يغتسل ويقرأ، أو كان مرة تغتسل وتقرأ، لكن مدة الحيض تطول، لكن النفاس تطول، الصواب أنه لا حرج في القراءة عن ظهر قلب. وإذا احتاجت إلى مس المصحف من وراء حائل لمعرفة أخطائها وغلطها فلا بأس. أما سماع الأشرطة فلا حرج فيه بكلية عند جميع أهل العلم، لا حرج في سماع الأشرطة أو سماع من يقرأ في إذاعة القرآن أو في المجلس يقرأ والحائل تستمع والنفس تستمع والجنوب يستمع، هذا لا حرج فيه، حتى الجنوب يستمع، لأن ممنوع أن يقرأه، أما كون الجنوب يستمع لا حرج في ذلك، والحائل تستمع لا حرج في ذلك، والنفس كذلك، الأمر واسع في هذا والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد نصر الدين مصطفى من السودان بعث يقول: خطبت ابنة عمي قبل 5 سنوات، ونظرا لظروف الحياة لم أستطع حتى الآن تكملة أغراض الزواج، فهل في ذلك حرج علما بأن المخطوبة موافقة على هذا الانتظار؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج في هذا، مثل المخطوبة موافقة فلا حرج في ذلك،
الحمد لله،
نسأل الله سهل أمركم جميعا
يا الله.
نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: كان لي أخت توفيت قبل 4 سنوات، لكنني كثيرا ما أراها في المنام وكنت أحبها في حياتها حبا كبيرا، هل هناك توجيه؟ جزاكم الله خيرا. يقول لي أخت توفيت قبل 4 سنوات وأنا أراها دائما في المنام، هل توجهونني بشيء علما بأني كنت أحبها حبا كبيرا؟
نعم، نوصيك بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة والدرجات العالية والصدقة عنها جزاك الله خير، كل هذا طيب، وكونك تراها كثيرا هذا من ينشأ عن حبك لها، من أجل حبك لها وكونها على بالك تراها في المنام، هذا لا حرج فيه، إن شاء الله خير لك وخير لها، تدعو لها، تستغفر لها، تصدق عنها، كل هذا طيب. بارك الله فيك. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: إذا طلبت الوالدة مني بعض الطلبات العادية ورفضت أن أجيبها في ذلك، فهل أكون عاقا؟
نعم، الطلبات العادية التي تحتاجها، طلبت منك أن تحضر حاجة المنزل من طعام أو إدام أو غير ذلك، ترك ذلك وعدم طاعتها في هذا من العقوق. أو طلبت منك أن تذهب إلى كذا لأجل تبلغ رسالة منها إلى أخيها، إلى أبيها، إلى زوجها في الدكان، وأعطيتها، يكون هذا أيضا من العقوق. والسمع والطاعة لوالدك المعروف ولوالدك كذلك من البر، والعصيان لهما من العقوق. ولو في الأمور العادية كذلك، لو طلبت منك أن تأتي بحاجة من البيت أو تحضر الغداء الموجود تقدمه في محل الفلاني أو العشاء، أو تذهب للضيف بكذا، أو تعطي الضيف مطلوبا من كذا، كل هذا واجب عليك أن تقوم به طاعة للوالد والوالدة، وليس لك أن تعصيهما في هذا. أما إذا أمرك بشيء منكر فلا، إذا أمرك تدخن أو أمرك تأتي له دخان أو خمر، هذا لا يجوز لك، ليس لك أن تطيعهما في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. أما إذا أمرك بشيء مباح أو شيء مطلوب فالواجب أن تسمع وتطيع مع قدرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل تحرم الزوجة على زوجها إذا غاب عنها 6 سنوات في الخارج وليس له أولاد منها؟
لا تحرم عليه، سواء غاب 6 أو أكثر، لا تحرم عليه زوجة بغيبته إلا إذا طلقها أو فسخت منه. إذا طلقها الطلاق الشرعي واعتدت، أو فسخها الحاكم الشرعي لطول الغيبة وعدم قيامه بحقها، هذا تحرم عليه بالفسخ الشرعي أو بالطلاق الشرعي. أما مجرد الغيبة فالغيبة لا تحرمها عليه، سواء 6 سنوات أو أقل أو أكثر. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، هل لكم من كلمة حول هذه الغيبة الطويلة 6 سنوات؟
الواجب على الزوجة يتقي الله في زوجته، وأن يحرص على عدم طول الغيبة حتى ولو كان في أمور مهمة.
نعم.
يحرص على طول عدم طول الغيبة، سواء كان في طلب العلم أو في تجارة أو في غير ذلك. الواجب عليه أن يحرص على حفظ زوجته ورعايتها حتى لا تقع فيما حرم الله، وحتى لا يخل بما أوجب الله عليه. يحرص على المجيء إليها بعد وقت قصير، 3 أشهر، 2 شهر، 4، 5، 6، يراعي الأمور التي تحول بينها وبين الشر، وتحول بينه أيضا هو وبين الشر، لأنه على خطر أيضا، حتى هو إذا غاب على خطر من وقوع الفاحشة، وهي على خطر أيضا. فالواجب على كل منهم الحرص على أسباب العفة وعلى أداء الحق الذي عليه للآخر، وطول غيبة من أسباب إضاعة العقوق. فالواجب على الزوجة أن يحرص على عدم طول غيبة، وعلى الزوجة أن تحرص على مساعدته على هذا الشيء بكلام الطيب والأسلوب الحسن والمطالبة بعدم طول غيبة، أو سفرها معه إذا أمكن سفرها معه إلى محل ما في خطر، تسافر معه حتى لا يخل بالواجب عليه، وحتى يحصل جمع والوئام بينهما على ما يحبه الله والله سبحانه وتعالى. أما السهل بلا بالشرك هذا خطر عظيم، فالواجب الحذر من ذلك، لا سفره وحده ولا سفره معها، كل ذلك فيه خطر عظيم. فيجب الحذر من الذهاب إلى بلاد الشرك، لا في أوقات العطل ولا في غيرها، لأن بلاد الشرك خطرها عظيم من جهة الشرك ومن جهة المعاصي ومن جهة مرض القلوب إلى غير هذا من الأخطار. أما في بلاد الإسلامية أو المحلات التي فيها خطر لعمل ذهب إليه أو لتجارة أو لأمور رسمية، فالواجب عليه أن يحرص على أن تكون مدة قصيرة، أو أن تكون معه في شهرته حرصا على المصلحة العظيمة التي يحتاجها وتحتاجها هي، وحرصا أيضا على السلامة من كل شر. نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول: هل رفع اليدين بعد الصلاة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
لا نعلم لهذا أصلا، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إلا جد منك جد. هكذا كان يفعل بعد كل صلاة،
اللهم صل
على صلاة الخمس والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يأتي بهذه الأذكار. وشرع لأمته أن يسبح الإنسان بعدها 33 ويحمد 33 ويكبر 33 في سنة، ويقول سلامية: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يقول 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25 مرة بعد كل صلاة من صلاة الخمس. هذه قربة وطاعة. ويأتي بآية الكرسي، يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد كل صلاة من صلاة الخمس. ويشرع له يقرأ: قل هو الله المعوذتين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، هذا هو الأفضل. ويكرر هذه السورة الثلاث بعد الفجر والمغرب ثلاث مرات، بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات، وعند النوم كذلك يأتي بها ثلاث مرات، كل هذا سنة. أما بعد النفل فلا يحفظ بعد النفل شيئا، ما أعلم أنه بعد النفل كان يرفع يديه، لكن رفع الإنسان بعض الأحيان بأن الرفع من أسباب الإجابة، وهذا في الدعوات الأخرى إذا رفع هذا من أسباب الإجابة، لكن لا يرفع بعد الصلاة الخمس، لأن ما كان يرفع بعدهما بعدها عليه الصلاة والسلام، وفعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام. وهكذا الجمعة ما كان يرفع إذا سلم من الجمعة، ولا في خطبته إذا خطب الجمعة، ولا في العيد ما كان يرفع، لكن إذا استسقى في الخطبة رفع يديه، لكن إذا استسقى في خطبة الجمعة أو في أو في صلاة العيد إذا استسقى رفع يديه يطلب الغيث. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
ورفع اليدين من أسباب الإجابة في المواضع التي لم ينهى لم يصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المواضع التي رفع فيها صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي عنه فيها طرف الرفع. أما المواضع التي ترك فيها الرفع الصلاة الخمس بعد صلاة الخمس أو الجمعة أو صلاة العيد هذه لا يرفع فيها، لأنه ما رفع فيها صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عنه أنه رفع في شيء، لم يحفظ أنه رفع يديه في واحدة من صلاة الخمس، ولا بعد فراغ من الجمعة، ولا بعد فراغ من صلاة العيد، والسنة في التأسيب عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.